علينا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الى اين؟ قلنا في بحث ان القول الصحيح في قبول التعديل وعدم قبوله اذا ذكر بسببه او لم يذكر، فذكر انه لا يقبل التعديل اذا كان خلا عن الجرح، كذلك يقبل الجرح إذا خلا عن التعديل. فإذا تعارض الجرح والتعديل فيقبل الجرح المفسر إذا كان ليس هناك فيه بعض يعني المآخذ، فقد يكون الجرح مفسرا ولا يكون مقبولا ولو كان مفسرا، مثل ما قيل لشعبة: لماذا لم تروي عن فلان عن زازان؟ قال: لأنه كان كثير الكلام. كذلك: لماذا تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على جرذون. فلذلك طلبوا من الجارح أن يكون جرحه مفسرا حتى ينظر بعين الإنصاف وبدون الحيف والتشدد بأنه جرح بالفعل جرح، وجرح جارح، وقد يجرح الجارح بجرح لا يكون جارحا فيكون جرحه مجروحا. ومقابل الصحيح أقوال، الصحيح هذا هو. ثم ذكر قال: مقابل هذا الصحيح الذي قررنا أقوال، منها أحدها أو قبول الجرح غير مفسر ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه على العكس الذي قرر في الصحيح من القول. قالوا: إن الجرح يقبل ولو كان غير مفسر، أما التعديل فلا يقبل إلا بذكر سببه. فإذا قال فلان ثقة ولا بد أن يذكر سببه، ثقة بمعنى أنه عدل في دينه وضابط في حفظه أيضا، فلا بد أن يفسر أنه يصلي أنه يزكي وأنه 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 حسن الأخلاق وصالح المروءة إلى آخره، كلها هكذا يطلبون. وهذا رده العلماء، قالوا: أسباب التعديل كثيرة يصعب تعدادها، أما أسباب الجرح فلا يصعب تعدادها. وكذلك يحتاج إلى بيان تفسير الجرح، لأن الجارح قد يجرح ما ليس بجرح. فهنا لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، يقول: قد يتصنع الناس فيها ويظن أنه تعديل وليس بتعديل، فيبني المعدل على الظاهر. نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول. هذا القول ضعيف، والقائلون رحمة الله عليهم رأوا برأيهم ليس هو موافقا للرأي الأكثرين والجمهور، وهو الرأي الأول بأن الجرح هو الذي يحتاج للتفسير. القول الثاني: لا يقبلان إلا مفسرين، يعني إذا قال أحد أنه ثقة، إذا قال أحمد إنه ثقة، فلا بد أن يكون عنده تفسير إذا سئل على معاني كونه ثقة بكل تفصيله. كذلك الجرح أيضا لا يقبل إلا مفسرا. هذا القول أقرب قد يكون مما قاله الأكثرون والجمهور، لكن القول الأول أبعد في الحقيقة، أكثوا المسألة على خلافا للصحيح. القول الثاني: لا يقبلان إلا مفسرين، حكاه الخطيب الوسوديون لأنه قد يجرح الجارح بما لا يقدح. هذا هو السبب الذي طلبوا من الجارح التفسير، الذين قالوا: لا يقبل الجرح إلا مفسرا إذا تعارض مع التعديل، أما إذا خلا عن التعديل فهذا يقبل مجملا ومبهما أيضا كما ذكروا. كما كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، ويقول: النظر يقتضي ألا يقبل أحدهما سواء كان الجرح أو التعديل إلا مفسرا. كما روى يعقوب الفسوي في تاريخه يعقوب بن سفيان البسوي أو الفسوي، وتاريخه متبوع بتحقيق أكرم ضياء العمري رحمة الله على هذا الإمام، في الحقيقة من الأوائل الذين مثل يعني هو توفي سنة 200 وشيء أو 300 وقليل، فيكون كتابه من أهم مراجع الجرح والتعديل، ويذكر الجرح والتعديل بإسنادهما، وكونه مسندا عن الشخص الجارح أو المعدل يعطيك النظر في صحيحه أو نسبته، كونه صحيحا إلى القائل أو غير صحيح. قال سمعت إنسانا، كما رأى يعقوب الفسوي في تاريخه قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس، وهو أحمد بن يونس، لا أحمد بن يونس اليربوعي، اليربوعي مشهور من الثقات، يقول لأحمد بن يونس عبد الله بن عبد الله العمري ضعيف سؤال، قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. فيقول لابد أن يبين أسباب التوثيق والتعديل أيضا. لماذا؟ لأن الإنسان قد يغتر بظاهر هيئته، كما اغتر أحمد بن يونس بالشخص بعبد الله العمري الضعيف، قال لا يبغضه إلا من يبغض أباه وجده وأمه وغيرهم إلى آخره، ولو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة، فجعل اللحية والمظهر الخارجي توثيقا له، وهذا ليس بتوثيق، قد وقع فيه أئمة كثيرون، ومنهم أيضا الإمام مالك رحمه الله مما قاله غير واحد، قالوا غر مالكا سمته، وقال مالك نفسه في عبد الكريم بن أبي المخارق قال غرني سمته وهيئته. فقد يغتر الإنسان، ومعلوم أن الإنسان الذي يريد أن يغر تطويل اللحية في خلال شهر وجبة طويلة عريضة والعمامة، ويجعل فوقه مساويف، وربما يكون في قوم يحبون الصبح وحاجات، فهذه الهيئة سهلة أن يتهيأ بها الإنسان ويتزيأ بزين، هذا سهل جدا، فلا بد أن يعرف مدخله ومخرجه، مخرج الإنسان، ليس أنه هيئته فقط يدل. كم من الناس قد يكون في خارج حتى في خارج حارته من أحسن الناس يعرفونه، لكن إذا سهل هنا هناك ربما يكون ما جاره ما أهله عضوضا أسدا عليه من آخره، يحصل هذا. فلذلك فاستدل على ثقته بما ليس بحجة، أليس بدليل على كونه ثقة، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره، لكن يدل على أن حسن الحياة له اعتبار، ولذلك يتصنع الإنسان بما ينطلي على الناس به، ما هو كذا؟ حسن الحياة له اعتبار وهو مقبول لدى الناس وعند الله أيضا، لكن ليس هو وحده دليل، ولا يتصنع الإنسان إلا بالشيء الذي يريد أن يدخل فيهم حتى يظن الناس أنه ثقة وأنه صالح إلى آخره. الثالث لا يجب ذكر السبب في واحد منهما، فإذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، الخلاف في الجرح والتعديل إذا كانوا عالمين بصير، إذا كان عالما وبصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، فلا يحتاج إلى تفسير الجرح ولا إلى تفسير التعديل. في الحقيقة هنا ينبغي أن نكون دائما في بالنا أنه إذا طلب التفسير وعدم التفسير في الجرح والتعديل، لابد أن يكون في بالنا أنه إذا تعارض الجرح مع التعديل، أحد من الأئمة الآلام يكون عدله وحسن حاله ووثقه وزكاه، والآخر قرينه مثله في العلم والفضل معروف لدى الناس يكون ضعفه، ففي هذه الحالة إذا تعارض لابد أن يطلب التفصيل للجرح، وإلا التعديل يكون مقدما. أما إذا خلى عن أي واحد الثاني من المعارض فيقبل مبهما. وهنا قولهم لا يجب ذكر السبب في واحد منهما، كأنهم يرون أنه حتى المعدل الذي خلى الصحيح من القول أنه لا يطلب إلا عند الاختلاف، لكن هم الذين قالوا هذه الأقوال قالوا لا، حتى لو خلع التعديل، لو قال إمام العلماء أنه ثقة لا بد أن يفسر سببه، ولو خلع عن الجرح أيضا لا بد أن يفسر سببه. ولذلك قال إذا كان الجارح والمعتبر عالمين بأسباب الجرح والخلاف فيه وبصيرا مرضيا، الظاهر بصيرين، إذا كان الجارح والمعتبر عالمين بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا، بصيرين مرضيين والله أعلم. لأن العبارة فيها إذا كان الجارح والمعدل عالمين ويكون المجروح ربما يكون والمجروح يكون بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، لعله يكون العبارة فيها تخطئ. عندكم نصة أخرى قديمة، هذه الجديدة فيها أخطاء كثيرة. بصيرا مرضيا من الذي يعني به؟ الحال، أين صاحب الحال؟ أو بصيرين مرضيين الجارحين والمعدلين كأنه اللي يبدو. نعم، المجرح المجروح يكون في ظاهر اعتقاده. طيب لم يذكر هنا لا إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، وكان الجارح بصيرا مرضيا، البصر والبصيرة ما يطلب إلا من المجرح والمعدل، والظاهر العبارة فيها خلل، بصيرين مرضيين أي الجارحين الجارح والمعدل، يكون كل واحد منهما بصيرا بالفن الجرح مرضيا في نفسه أيضا في اعتقاده وأفعاله، وهذا اختيار القاضي أبي بكر وهو الباقلاني. هذه الأشياء في الحقيقة ونقلوها كأنها جاءوا بها زوائد، لا حاجة لمثل هذه الأشياء التي أقحموها من أقوال المتكلمين وكذلك من أقوال الوصوليين الذين هم يعني لهم رأي في أصول الفقه العام وليس لأصول الحديث، الذي كنا نحب ألا تذكر هذه الأشياء، لكن التقميص يجعل الإنسان يجمع كل الأقوال التي وجد في الموضوع. ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين وهو أبو المعالي الجويني الشافعي والغزالي أيضا والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبرقيني في الاصطلاح. العراقي ليس صححه لكنه قال، وهذا أيضا كانه يعني وجيه أو أوجع أو كذا، ليس تقبيله ليس قبوله على العموم. واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا، شيخ الإسلام إذا أدرك به المعنى ابن حجر رحمه الله، واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا. يعني ما هو التفصيل؟ فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد. إذا كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، فهو في الحقيقة ينبغي أن ننظر في التفصيل. إذا كان الجارح أدون درجة من المعدل وجرح مفصلا جرح مبهما، والمعدل معروف أنه من الأئمة الذين لهم اعتبار في أهل الفن أكثر، فيكون المعدل هو قول المعدل هو المقبول، لم يقبل الجرح فيه من أحد في هذه الحالة كائنا من كان، أي مهما كان أي شخص كان من المجرحين إذا كان جرحه مجملا، ولو كان مقارنا لأحمد بن أحمد وهو ابن معين، إذا جرح مجملا قال فلان ضعيف، والإمام أحمد قال إنه ثقة وأنه ثبت أو شيء، ففي هذه الحالة الجرح المفسر الجرح المبهم مرجوح، والتعديل المبهم هو المقبول، ولا يقبل الجرح من أي شخص كان إذا كان قرين الإمام أحمد رفيق عمره في الطلب لم يقبل جرحه المجمل. ففي هذه الحالة من يكون دون الإمام؟ قد يكون من المتأخرين أيضا، وقد يكون من الذين فيهم كلام نفسه مثل بالفتح الأزدي أو ابن حبان أو أحد من المتأخرين جاء وجرحه مجملا، فلا يقبل بدرجة أولى، لأنه الدليل ما هو؟ لام للاستدلال وبيان التعليل، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، حينما قال أهل من الأئمة أنه ثقة، فمعناه أنه بحث عن حديثه، بحث عن أحواله وأن ديانته، فوجده عدلا مرضيا في سيرته. ففي هذه الحالة حينما قال ثقة فقد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها، أي من هذه الرتبة لا يبعد عن هذه الرتبة إلا بأمر جلي. لا بد أن يكون هناك شيء يغلب هذا التعديل أو هذه الرتبة، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه وتفقدوه كما ينبغي. فنحن لا يحتاج أن نشك في هذه المسألة، إذا كان هؤلاء قد انبروا لهذا. الإمام ابن معين أحاديث الرواة كلها أمامه الذين كانوا في زمنه وعاصرهم ومن قبلهم، فكان يضرب حديثه بحديث زملائه فيقول لا ما يخفي أو أخطأ في عدة أحاديث. يعني إذا قال هو ثقة فمعناه أنه ذهب إلى الأبعد من أن يكون يعني عرف عن حاله وعرف عن أحاديثه التي أخطأ فيها والأحاديث التي وافق فيها ثقات الآخرون. فلا نقول إنهم يضربون الكلام على عواهنه هكذا يلقون، لا، فهذا توثيق والتعديل شهادة من الله، ما شهدنا إلا بما علمنا، كذلك التجريح ما حق لهم ولا استقاموا من هوى. نعم. وتفقدوه كما ينبغي أو نقدوه كما ينبغي، كلاهما يمشي، لكنه انظروا ما هو الصحيح. الكتاب بالحقيقة حقق لكنه ينبغي النظر في ما هو الصحيح. هي أخطاء كثيرة جدا على كل حال، هذه مسألة معروفة كثيرة. وتفقدوه وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر، غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه لماذا إذا خلى عن التعديل لم يوجد إلا كلام هذا الإمام أنه ضعيف، فهل نقول إنه ثقة أم ضعيف؟ لابد أن نقبل كلامه بأنه ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا لم يعدل فهو في هيز المجهول، إذا لم يعدل فهو في هيز المجهول، وإذا علم فيه جرح فخرج عن كونه مجهولا إلى كونه معلوما بالضعف، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. المجهول مجهول ويبقى مجهولا حتى يوجد فيه تعديل أو جرح، فإذا وجد تعديل يوم البيت، فإذا وجد جرح يوم البيت، فيبقى إذا خلع عن الجرح والتعديل مجهولا. إذا برز لنا أحد الأمرين إما جرح وإما تعديل فنقبل الذي جاء به، فإهمال هذا القول إما جرح وإما تعديل ليس من العلم، فمن العلم أن يؤخذ العلم ويثبت الحكم على ما هو في مقرر. فقال إعمال قول المجرح فيه أولى من إعماله، لماذا نتركه؟ فإذا كأننا لم نأخذ على أصول العلم، ما دام يخبر أحد فإما يكون صادقا ما دمت اعتمنته في دينه وعلمه هذا المعدل أو هذا المجرح، فلا بد أن تقبل كلامه، وهذا هو طريق العلم، قبول الخبر وقبول الشهادة إلى آخره. قال الذهبي هو أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله، الذي له كتب كثيرة، وكان كأنه جزاه الله خيرا يعني متخصصا في كتب في الجرح والتعديل وتراجم الرواة في التاريخ والسير، وكذلك ميزان الاعتدال، وكذلك كتاب الكاشف والمغني وغيرها، فله كلام في هذا الباب كثير، ولذلك اعترف له ابن حجر رحمه الله وقال وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. هذه شهادة كبيرة في حق الذهبي من ابن حجر رحمه الله. قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. ماذا قال المحقق في عندكم برقم واحد؟
كلام السخاوي.
قال ما بين المعكوفين من كلام السخاوي كما في المتكلمون في الرجال. المتكلمون في الرجال الذين تكلموا في الرجال جرحا وتعديلا، السخاوي له كتاب لكن هذا الكلام ليس للسخاوي في العقيدة. السخاوي تلميذه ابن حجر، تلميذ ابن حجر رحمه الله، فأخذ هذا الكلام من ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة، نزهة النظر في مراتب التعديل، مراتب الجرح والتعديل. فانظرونا أنه قال هذا الكلام ابن حجر رحمه الله، وهو أخذه من سخاوي وغيرهم أخذوه منه. فصاحبنا المحقق يقول ما بين المعكوفين من كلام السخاوي كما في المتكلمون في الرجال. إلى حقيقة هذا إن كان أزاه إلى ابن حجر فقد أزاه، إن لم يكن يازه فهذا كلام ابن حجر أخذه من شيخ تلميذه السخاوي من شيخ ابن حجر، وهو موجود في كتابه نزهة النظر في مراتب التعديل والجرح. ثم قال وهذا يدلنا، المحقق يقول وهذا يدلنا على أن السيوطي لم يطلع على الموقظة بل نقله بواسطة، كأنه يدل يريد أن هذا كلام الموقظة. غريب هذا، وهو من أهل الاستقراء التام، ما يمكن أن يكون هذا من كلام ابن كلام الذهبي. كلام الذهبي صحيح لم يجتمع اثنانه، هذا هو الموجود في الموقظة، أما هو من أهل الاستقراء التام ليس من كلام السيوطي، وما أحد يفهم أنه من كلام الذهبي والسيوطي جعله من كلام الذهبي، ما يعقل هذا. هو أخذه من كلام ابن حجر رحمه الله، أخذه عنه من أخذه منه السخاوي. قال الذهبي ماذا قال؟ لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ماذا يقصد بهذا؟ يعني إذا كان هناك ضعيف لا يمكن أن يكون اثنان ضعفوه؟ لا، ليس المقصود من هذا، يعني إذا كان الشخص حقيقة ضعيف ما يمكن أن يجتمع فيه اثنان على توثيقه، وإذا كان حقيقة ثقة لا يجتمع اثنان فيه على تضعيفه، فلا بد أن يكون خلافا. إذا كان أحد ضعف وهو ثقة في الحقيقة فلا بد أن يكون أحد يكون أكثر. فإذا كأنه يقول لا تظن أن تشك وتقول كلام هؤلاء الأئمة ما ندري لعلهم أخطأوا فإثنان هؤلاء كلهم وثقوا وهو ضعيف. قلنا صحيح هذا إن كان موجود في كل شيء، موجود في كل كلام في كل فعل موجود هذا الشيء، لكن الآن هل هذا الشك له شرعية؟ نحن في مثل هذه العلوم لابد أن نأخذ ممن له اعتراف في العلم، فإذا تكلم بكلام لابد أن نقبله إلا إذا وجدت ما يخالفه. فإذا كان اثنان اتفقوا على غافي وهو ثقة بمعنى لم يوثقه أحد هذا لا تجد، كذلك اثنان يتفقون على تضعيف على توثيق ضعيف ولا يكون أحد وثقه أو ضعفه هذا لا يوجد. نعم، يعني كأنه يقول استقرينا فوجدنا إن شاء الله أن الأمر أن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم من توفيق الله أنهم لا يتفقون على خطأ، هكذا قال. وقيل الخامسة، ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجمعه على تركه. الخامس، هذا الكلام أيضا فيه توسع، النسائي رحمه الله قد يكون يترك حديث الرجال الذين لم يجمعوا على تركه بل يترك وبل يكون موثقا أيضا، فله اجتهاده وله نظره في الرجال. الخامسة، الفائدة الخامسة، الصحيح أو المسألة الخامسة، الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد. هذه مسألة جديدة، أنه هل يحتاج إلى قبول التوثيق أن يكون الموثق موثق أو موثقان أو ثلاثة أو أربعة، هل نحتاج إلى عدد في إثبات التوثيق أم يكتفى في التوثيق بتوثيق شخص واحد؟ الآن الشهادات عامة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فلا تقبل الشهادة إلا من رجلين أو رجل وامرأتين، هل هكذا شهادة في كونه ثقة أو في كونه ضعيفا تحتاج هذه الشهادة في التوثيق والتضعيف إلى أقل عدد فيهم اثنين أم يكتفى بتوثيق وتجريح الواحد من هذه المسألة؟ يقول الجرح والتعديل يثبتان بالواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، إنما اشترط في الشهادة، أما الخبر فلم يشترط في قبول الخبر العدد. وإلا لو لم تقبل إلا الاثنين فالخبر الغريب لا مكان له في الشريعة. ما هو كذا؟ لو كان الأمر هكذا فالخبر الغريب الذي لم يأتي إلا من طريق واحد لا يقبل مطلقا، خبر شخص واحد لا اثنين أو لا ثلاثة لا يكون له قبول، ما أن هناك حتى عند الشيخين رحمة الله عليهم من أجيب الأمر للبخاري رحمه الله أنه أدخل في صحيح أول حديث غريب وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا آخر حديث غريب، أراد أن يبين أنه ندخل في هذا الحديث الغريب وما بعده، فإذا قبل الغريب فما بعده العزيز والمشهور وما فوقه يكون بدرجة أولى. نعم. ولأن التزكية بمنزلة الحكم وهو أيضا لا يشترط في العدد، إذا زكى أحد شخصا فهذا كما أنه قضى مثل القاضي ينظر في أطراف المسألة والقضية فيحكم وحده، لا يشترط أن يكون معه قاضيان أو ثلاثة يوقعون ويوافقون إلى آخره. فالتزكية بمنزلة الحكم على شخص، يقبل الشخص في الأحكام العامة كذلك يقبل التزكية أو التعديل أيضا الجرح أيضا بشخص واحد من شخص واحد. وقيل هذا إشارة إلى تضيف هذا القول، لأن قيل صيغة التمريض، قيل لابد من اثنين كما في الشهادة، يعني لابد أن لا يقبل الجرح إلا إذا جاء الاثنين، وكذلك لا يقبل التعديل إلا إذا جاء الاثنين. فإذا إذا جاء الواحد فكأنهم يتوقفون في قبوله أو يجعلونه مجهولا. وقال شيخ الإسلام ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية مسندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره، يعني إن كانت التزكية من عند نفس المزكي أو يكون نقلا عن من قبله عن من فوقه من مشايخه، لو قالوا بهذا التفصيل لكان متجها، لأنه إذا كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه بمنزلة الحكم، وإن كان الثاني يعني إذا كان منقولا فيجري الخلاف فيه، إذا كان النقل عن غيره فيجري فيه الخلاف، ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع. يعني النقول عامة في العلوم لا يشترط فيها العدد، فإذا كان هذا الشخص المعدل نقل أو تزكيته منقول عن شخص سابق ما يحتاج إلى العدد لا في الناقل ولا في المنقول عنه، فكذلك التزكية لا يكون مطلوبا فيه اثنان يقبل فيهما واحد. وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة، يقول السيوطي إلا نفي الخلاف في القسم الأول وشمل الواحد العبد، يعني ثم انتقل إلى قوله يقبل التزكية أو يثبت الجر والتعديل بواحد، قال شمل الواحد كلمة الواحد العبد والمرأة، وسيذكر المصنف من ذلك. يعني خلاصة الكلام أن الجر والتعديل يقبلان من واحد ولا يحتاج فيه العدد اثنان أو أكثر لأنه بمنزلة الحكم أو بمنزلة قبول الخبر، فالحكم لا يحتاج إلى أن يكون قاضيان، قاض واحد حينما ينظر الشهادة وغيرها فيقبل يقبل كلامه، وهذا أمر شرعي معروف. كذلك إذا كان إخبارا عن أحد وليس من اجتهاده بل إخبار عن أحد نقلا أن فلانا وثقه، هذا أيضا لا يحتاج إلى العدد لأن الأخبار لا يشترط فيها العدد. إذا ولذلك قال لا هو يوافق الكلام الله أعلم الكلام السابق لأنه لا يشترط فيه العدد، لأنه ذكر إذا كان إلى من اجتهاده هو فاجتهاده كاجتهاد الحاكم.
إيه؟
نحن نقول يشترط أن يكون عالما بأسباب الجرح، ما هو كذا؟ إذا كان عالما خبيرا بصيرا. أما إذا كان من عامة الناس والناس حوله نفسه يقول ما محله من الإعراب، نفسه ما هو معروف في الناس بكونه ثقة أو بكونه مجروحا، ففي هذه الحالة ما دام هو يحتاج أن يعرف فكيف يقبل قوله في التعديل والتجريح؟ فالكلام في من يكون مثل الإمام البخاري، مثل الإمام مسلم، مثل الإمام أحمد بن حنبل، ابن معين، أبو زرع، أبو حاتم، هؤلاء الذين لهم قدم صدق من قديم معروف هؤلاء، فالحكم في الكلام في مثل هؤلاء. ثم بعد ذلك ينبغي أن نعرف أيضا بارك الله فيكم أنك إذا رأيت تعامل الأئمة أدمن النظر في كتب الجرح والتعديل، تهذيب التهذيب أمامك، الميزان، لسان الميزان، هذه الكتب المفصلة تجد فيها ابن حبان في بعض الأحيان يفسر الجرح ويقول رأيت حديثه فوجدت أنه يخلط، ووجدت أنه يروي عن الثقات ما لا يوافق الأثبات إلى آخره، وهناك توثيق من الإمام السابق الذي له اعتبار أكبر من ابن حبان. يزنون كما يزنون الرواة كذلك يزنون المعدلين والمجرحين أيضا تعاملا. فإذا كان ابن حبان هو من المتأخرين يكون جرح بالتفصيل، ويكون التوثيق موجود من الإمام أحمد. إذا اعتبر أحد ويقول مثلا ثقة يخطي في بعض الأحيان أو صدوق يهم في بعض الأحيان، لماذا؟ لأنه لابد أن يقبل هذا الكلام على بناء شخص شيء، هو أن ابن حبان ربما ذكر حديثا وحديثين له من الأخطاء، فحديثا وحديثين بجانب الأحاديث الكثيرة إذا كانت معروفة لا ينزلها عن درجة الثقة، إنما إذا خالف من هو أوثق منه أو كذا له اعتبار عند الأئمة، لكنهم لا ينزلونه عن القبول مطلقا، ربما يتشدد واحد يقول رأيته يخلط بحديثنا وحديثين، وغاية ما فيه ربما يقبل ويقول ثقة قد يهم، ربما يهم، يأتي هذا الوقت صدوق ربما يخطي، صدوق أخطأ في أحاديث. أما إذا قال صدوق يخطي كثيرا أو صدوق يهم كثيرا فهذا صار ضعيفا في الحقيقة، لا يحسن حديثه بحال من الأحوال. فالحاصل على كل حال تعاملهم أنه إذا كان أحد من الأئمة السابقين يكون عدله، وهو خاصة يكون من معاصريه، جاء أحد من المتأخرين فيكون جرح أبو الفتى الأزدي له كما قال الذهبي رحمه الله في بعض المواضع قال هذه شنشنة معروفة من الألف، شنشنة شنشنة أعرفه من أفضل، يعني يكون هناك أئمة جبال وثقوه فيتكلم. بعض الأحيان يقول وأبو الفتح الألفي متكلم فيه لا يقبل قوله هذا، يعني هذا موجود هذه التعقيبات. فإذا قد يكون هناك جرح مفسر، لكن بإزاء التعديل المبهم مع الأئمة الكبار رحمة الله عليهم، فليس الأمر دائما أنه جرح مفسر. أي جرح مفسر يكون مقبولا، مثل ما قال رأيته يركض على برزون، هذا الجرح مفسر لكن ليس له قيمة الظاهر في التجريح. نعم.
شمل الملاحظ المرأة والعبد، هل وجد
مرأة عن هنا؟ هذا سؤال جيد من أوجه الأسئلة. وشمل الواحد العبد، يعني حتى العبد إذا كان زكى أحدا فيقبل إذا خلا عن التجريح وغيره. والمرأة إذا زكت فيقبل إذا كان. ثم السؤال الآتي، هل توجد امرأة تزكي وتجرح؟ هذه المسألة. لكنك تجد في زمن الصحابة فقيهة الأمة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كانت تجرح وتعدل. تقول لما كان لما خرجت ما أم مصطح في وقعة الإفك ولم يستفلها وقعت الإفك، ما عرفت شيء، كانت رضي الله عنها غافلة من المؤمنات الغافلات. فلما خرجت في الليل لقضاء الحاجة فأثرت فاطمة عائشة رضي الله عنها في مرضها وسقطت، فقالت أم مصطح لعن الله مصطحا، فغضبت عليه عائشة رضي الله عنها قال لا تقولي هذا فإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالحين أو قريبا من هذا. فالتوثيق موجود في زمن الصحابة من النساء، ربما تكون من النساء العادلة الآن، يعني يكون تزكية وغيرها قد يحصل فيها تزكية في الشهادات، قد تكون الله أعلم لها هذا الحكم. نعم. لكن في كتب الرجال في الحقيقة ما تجد الله أعلم إلا أنه قال الذهبي، هذا أيضا سبحان الله، تجد في الرجال ناس مكذبون، ناس مفسقون، ناس يعني قتلوا في الزندقة، لكن يقول الذهبي رحمه الله في آخر الميزان في أول باب النساء قال ولم أعرف في النساء من ضعف حديثها لكذبها، إنما فيهن من المجهولات وغيرها. بس يعني ما عرفت امرأة تكون كذابة إذا ويكون تصديقه في هذا أو تصديق لهذا الكلام إذا تتبع أحد مثلا موضوعات لابن الجوزي. كذلك المسرد الذي ذكره ابن عراق أو ابن عراق في أو مقدمة تنزيه الشريعة لا تجد فيها نساء من الكذابات، فلا هذا من يعني أمور التي يظهر فضلهن رحمة الله عليهن. نعم. تزكية النساء وتجريح بعضهن لبعض مقبولة في أمورهن الخاصة، وقولها وحكمها ولو امرأة واحدة هذا في أحكام الشريعة معروفة. كيف وقد قيل لما جاءت ابنة أبي إيهاب كانت قد تزوجها أحد فجاءت إليه وقالت إني قد أرضعتكما، يعني أرضعتك وزوجك، فلما ذكرت لزوجها فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أني تزوجت ابنة أبي إيهاب وجاءت امرأة سوداء وقالت يا قد أرضعتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، قال يا رسول الله إني أحبها، قال فارقها، قال يا رسول الله إن لي منها أولادا، قال فارقها كيف وقد قيل. فهنا في مسائل خاصة تقبل منهن فقط، كذلك المسائل البكارة وغيرها تذكرون في كتب الفقه وفصل الأمر موصول إليهن. كذلك فيما يتعلق بالنساء أحد الرجال لا يعرف النساء، ربما ما عرف وجهها، ما عرف يعني خلقها وغيرها، والأخرى التي تكون قد مارست تكون قد خالطت، فالعقل يقتضي أن لا يهمل قولها. نعم. ولذلك في الشهادات والتزكيات تقبل هذه. وإذا اجتمع في الراوي جرى المفصل وتعديل فالجرع مقدم ولو زاد عدد المعدل، وهذا هو الصحيح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور الفقهاء. ولأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به الظاهر عليه، إلا أنه يقدر عن أمر باطل خفي عنه. يعني كأنه يقول أنا عارف أنك توثقه أو أن فلان يوثقه، لكن مع ذلك أنا أجرحه لأمر أعرفه وخفي عليه. إذا كان الأمر هكذا بالفعل، وينظر في الجرح الذي جرحه به، وينظر إن خلى من الهوى، إن خلى من يعني التساهل وغيره، فلا يهمل قول الجارح المفسر جرحه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت الثوب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب حسن ثاره. نعم. يعني يقول بعضهم قيد هذا القيد له معنى في وقاية أفراد، قد يكون له معنى إذا قال المعدل عرفت الجرح الذي ذكرته، أنت قلت أنا قلت أنه ثقة، لكن أنت تقول لا رأيته مبتدعا بدعة مفسقة، أو رأيته يترك الصلاة مثلا، ويقول المعدل عرفت أنه كان هكذا، لكن جرحك مقبول، يعني كلامك صحيح، لكن عرفت أنه تاب وخرج عن الفسق. فإذا كان هذا التوثيق جاء بهذه الصورة كأنه فسر التعديل أيضا، ما هو كذا، فيكون في هذه الحالة التعديل مقدما بشرط أن يكون يثبت له التعديل، فقد أثبت ذاك أثبت الجرح، لكنه يقول عرفت أنه كان كذا، لكني عرفت أنه حسن حاله، فيكون التعديل في هذه القرائن. فقد تكون تحيط القرائن حتى بالجرح المفسر فيكون مرجوحا، والتعديل يكون مقدما. من جملة الوجوه هذا النوع من التعديل والتجريب. من جملة الوجوه نقول إذا كان الإمام ثقة كبيرا معروفا ويكون قد دارس ومارس، والمتأخر يكون قد فسر بعض الجرح، هذه من جملة القرائن، تجدون هذا مبحوثا في الكتب. ونعم، والكتاب هذا الصغير الذي هو للسبكي ذكر يعني فيها هذه القواعد الأساسية جيدة، كذلك ابن الذهبي هو مأخوذ من الذهبي وغيره في كتابه الموقظة ذكر هذا بالتفصيل. وقيده في دقيق العيد كما بأن يبني على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي، كما اطلع عليه أن الحديث الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي لحديث غيره، والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة، يعني لا يكون أمر اجتهادي، إنما يكون مجزوم به، يكون أمرا واضحا في أي من النوعين، إما في الجرح وإما في التعديل، لا يكون اجتهاديا حتى يظهر اجتهاده ويقول لماذا مثلا أنت وثقته ولماذا أبدلته، فينظر إلى سبب تعديله واجتهاده. أما إذا كان بأمر مجزوم مثل ما يعتمد أهل الحديث على الجرح في الضبط مثلا، ليس الجرح في التعديل، الجرح الآن الراوي ينظر فيه أمر عدالته وديانته وينظر فيه ضبطه، فقسم أو جانب الضبط عند المحدثين على الراوي الذي هو معاصرا له بخبرته ومجالسته معه، كذلك بموازنة حديث مع حديث أصحابه على اعتبار حديث الراوي لحديث غيره، والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة، هذا أمر مجزوم به. فإذا كان يروي 10 حديث ومجلس واحد يضطرب في 5 منها ما يأتي بها لا وجه، لكن هذا وهذا وهذا 3 إذا اعتبرنا حفظه فكلهم يقول نعم الأمر هكذا والرواية هكذا وجدت، فالثلاثة هؤلاء معدلون من حيث الموازنة في ثبوت رواياتهم على وتيرة واحدة، وجاء واحد وخالفهم في هذه الروايات فيضبط عليه ضعف الحفظ، فلان كان ضعف الحفظ يضطرب في حديثه، مرة يروي هكذا ومرة يروي هكذا، فأهل الحديث اعتبروا كالضبط اعتبار الأحاديث والنظر في المتابعات والشواهد هذا كالضبط، لكن في العدالة من أين لهم؟ لعلك تقول العدالة تحتاج أيضا أن يعرف هل له شهادات أو عنده شهادات في هذا الراوي أم من عاصره، لأن الشهادة في الحقيقة في العدالة والديانة لا يكون إلا أم من عاصره وجاوره وعامله وتاجره إلى آخره، فلا بد أن يكون بحثوا عن هذا الشيء. افرض أن هناك شخص لم يوجد عنه هذا الشيء، أنا سألت الشيخ الألباني من جملة الأسئلة فقلت ربما يكون الشخص من أتباع التابعين أو من التابعين، يأتي الإمام أحمد ويقول كان ثقة، من أين له هذا على اعتبار أحاديثه أنه أحاديثه كلها من المشايخ الذين أخذ موافقة لتلاميذه الشيخ أو المشايخ الآخرين؟ فهذا فيه تزكية في ضبطه وتعديل في ضبطه، أن ضبطه صحيح يعني ما اختل ضبطه. لكن أما للإمام أحمد هو في القرن الثالث توفي 241 يتكلم في كونه ثقة في دينه أيضا في شخص كان في القرن الأول في أواخر القرن 100 220 125 كذا، فقال هذا له شهادات أيضا من زملائه إذا وجد. إذا لم يوجد وستر الله عليه ما معرفة ضبطه معناه أنه لم يكن فاسقا لم يكن ملحدا أو إلى آخره، لأن الله ما كان ليترك الذي يتصدى لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الله ليتركه مستورا. فإذا كان مستورا من حيث العدالة وثبت لنا أنه كان ضابطا فيحكمون عليه بالثقة. هذا الإشكال وارد، العدالة في من تقدم قبل قرننا وقرنين كيف نعرفه؟ إما أن نبحث عن زملائه بإسناد صحيح مثل ما قال سألت أحمد بن يونس عن فلان عن فلان فقال كذا، فينظر في قول رفقائه وزملائه في الطلب فيه كيف كان حاله في دينه وعدالته، ثم أمامك حديثه في أي وقت أنت تقدر من الأئمة يعني نقول. أما هؤلاء الأئمة في هذا الزمان يعني ليست عندهم أئمة، فلا بد أن يحكموا بهذه الصورة على كونه عدلا وعلى كونه ضابطا. ورد بأن الحديث لم يعتمد ذلك في معرفة العدالة والجرح بل في معرفة الضبط والتغفل، واستثني أيضا ما إذا عين سببا فنفاه المعدل بطريق معتبر، هو مثل الأول قال عرفت جرحك لكن هذا الجرح أيضا أنت نقلت من فلان والفلان نفسه ليس يوثق به إلى آخره، فيدفع بالتي هي أحسن، فنفاه المعدل بطريق المعتبر بأن قال قتل غلاما ظلما يوم كذا، فقال المعدل الشخص الذي تقول أنه مقتول ظلما رأيته حيا بعد ذلك، فنفى السبب الذي لأجله جرحه، أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي، هذا ما لا يشك فيه إذا كان القاتل ذلك الوقت عنده وقالوا أنه قتل في وقت الظهر أو في الساعة العاشرة في يوم الخميس، وفي يوم الخميس في هذا الوقت كان القاتل المتهم بالقتل كان عنده، فنفاه بيقين في هذا. هذه المسألة الآن يستعملها المحامون، وفي الحقيقة يعني لإسقاط الحق عرفنا، وكان أحد شعراء الهند قال إذا ولد في قوم محام فرح الشيطان به فرحا كبيرا، قالوا لماذا فرح؟ قال الحمد لله رزقت اليوم ولدا. فالمحامي الماهر الذي يقلب الباطل والباطل حسن، مقتول مقتول قتله هذا القاتل، لكن كأنهم يرشدونه أن يذهب، وشر واحد يجر إلى شرور كثيرة، هذه في البلاد أخرى موجودة كثيرة، عاف الله البلاد من هذا الشيء، فيذهب ويرتشي يعطي رشوة مدير المستشفى في المدينة الفلانية فيكتب له تنويم قبل يومين من قتله، يكتب له تنويم منوم عندنا من يوم الثلاثاء وهو قتل متهم بقتله يوم الجمعة وهو مستمر ما خرج من المستشفى، كيف قتل؟ لغيت الحرية، ما يمكن بعد هذا إلا أن تمشوا وتجروا هنا هناك فقط، فيعملون مثل هذه. فهنا على كل حال رأيت روحيا بعد ذلك أو كان القاتل في ذلك الوقت هندي، فإنهما يتعارضان. وتقييد الجرح بكونه مفصلا جار على ما صح المصنف غيره كما صرح به ابن دقيق الليل وغيره. وقيل إن زاد المعدلون في العدد للمجرحين. أنت كان السؤال؟
لا أقول بالنسبة للإمام أحمد لما كان يوثق من هو في القرن الأول لا يكون صدر أحاديث ولم يجد فيها.
هو هذا الذي نقول، يعني الأئمة الذين جاءوا بعد قرن من المعدلين أو من المجرحين كيف يحكمون أنه ضعيف وهو من التابعين أو أتباع التابعين نظرا في الحديث؟ أما في الديانة أيضا جزء ثاني من التوفيق، إذا قال الإمام فلان ثقة فليس معناه أنه ثقة في دينه فقط، إلا إذا كان اصطلاح خاص له كما فسر توثيق بعض الأئمة. فإذا كان قال ثقة معناه أنه ثقة في دينه وديانته وثقة في حفظه وضبطه. فإذا كان الإمام، أنا ذكرت لك هذا الإشكال أن الإمام إذا كان بعد القرنين بعد قرنين جاء وجرح راويا من قبله فلا بد أن يكون هذا الراوي الذي كان قبله بقرنين رأى أحاديثه فوجد فيها مخالفة لزملائه، يعني اعتبر حديثه واعتبر حديثه. بقي العدالة، ما دام هو لم يعاصره كيف عرف عدالته؟ إما بشهادة رفقائه وزملائه أو إذا كان مستورا لم يعرف عنه حاله في كونه متدينا، لم يشهد عليه بتدينه ولا في عدم تدينه، بقي مستورا. هذا السطر يكفي للتعديل، لأن الله تعالى كما قالوا قال ما كان الله ليترك من يتصدى للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يفضحه. إذا كما قال من الذي قال من الأئمة لو أراد إنسان أن يكذب في الصباح لفضحه الله في المساء. فهذا أمر واقع في الحقيقة بعد الخبرة والتجربة، ما وجدوا خلاف هذا. فإذا المستور الذي هو سابق العهد من المجرح والمعدل يجعلون حكمه حكم العدل بدينه ثم العدالة بضبطه أو ثقة بضبطه ينظرون في أحاديث ويسبوع. ورد وقيل إن زاد المعدلون في العدد للمجرحين قدم التعديل، يعني جعلوا النظر إلى الأكثرية، وهذا النظر إلى الأكثرية موجود في كثير من المواضع في علوم الحديث وفي علوم أخرى أيضا. فإذا كان عشرة أشخاص يرون الحديث على لفظ واحد أو على معنى واحد، جاء واحد منهم من زملائهم اثنين ثلاثة خالفاه أو خالفوهم، هؤلاء خالفوا العدد الكثير، فالعقل يقتضي أن يقبل ويرجح قول الأكثرين ولا يرجح قول الأقلين، ما هو كذا؟ هذا واضح. فهنا أيضا قالوا إذا كان المعدل ثلاثة أربعة والمجرح واحد فيكون التعديل مقدما، كذلك إذا كان المجرح ثلاثة وأربعة والمعدل واحد هذا أيضا قالوا، لأن كثرتهم تقوي حالهم أو تقوي حاله على الراوي وتوجب العمل بخبرهم، وقلة المجرحين تضعف خبرهم. هذا من الأقوال، قيل وقيل لما ذكر بصيغة التمرير معناه أن هذا القول مرجوح. قال الخطيب هذا خطأ نبوذ ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي. وقيل يرجح بالأحفظ حكاه البلقيني في معاصر الاصطلاح، لا هذا حكى قولا لكنه على الأصح لا يرجح الأحفظ في هذه الحالة، بل إذا كان كلهم حافظ فينظر واحد أحفظ ينظر إلى الجرح المفسر أو غير مفسر. وقيل يتعارضان فلا يترجح أحدهما، يعني على قاعدة قالوا إذا تعارضا تساقط لا يقبل هذا ولا يقبل هذا فيتوقف هكذا، وهذا أيضا غير مقبول، فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاج والوصولي وغيره عن ابن شعبان من المالكية. قال العراقي وقال الخطيب يقتضي نفي هذا القول، فإنه وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول، أي القول بأنه إذا تعارض فتساقط أو يتوقف فيهما لا يقبل هذا ولا يقبل هذا حتى يأتي ما يرجح أحد القولين. والخطيب كأنه يرى هذا القول أيضا، وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الوارد والاثنين وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. ثم تأتي مسألة أخرى، هنا الجرح والتعديل إذا تخالف اثنان فأيهما يقدم؟ خلاص القول أنه يقدم الجرح المقدر، لكن إذا أحاطت القرينة بالتعديل فقد يقدم على الجرح المفسر أيضا. من جملة القرائن أن يكون الجارح متأخرا، المعدل يكون من العلماء الذين لهم تقدم في هذا الشأن. ثم ذكر مسألة أخرى، إذا قال حدثني الثقة، يعني وهو الذي له عنوان التعديل بالإبهام، التعديل بالإبهام، حدثني من أثق به، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهمه، فما حكم هذا النوع من التوثيق إذا قال حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميه؟ يعني رجل مبهم حدثني شيخ الثقة فيقول ولم يسميه، لم يكتف به في التعديل على الصحيح، لا يقبل هذا القول بأنه توثيق منه إلا إذا سماه، فينظر لعله يوثق من لم يكن ثقته. وهذا القول لم يقبلوه حتى من كبار الأئمة رحمة الله، أن الشافعي رحمه الله لم يقبلوه لأنهم وجدوا أنه يوثق شخصا أو أشخاصا بعد البحث والتفتيش، وجدوا أنه متهم بالكذب، فبذلك مسألة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهميتها لا يقبلون مهما كان الرجل من أهل الشام إلا أن يسمي المعدل أو المجرح، لم يكتف به في التعديل على الصحيح حتى يسميه، لأنه إن كان ثقة عنده فربما لو كان سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، كذلك لو كان ضعفه، حدثني شيخ ضعيف في عزه، حدثني شيخ ضعيف مطلقا، الحكم هكذا أيضا، لا يقبل جرحه حتى يسمي لنا، لأنه ربما يجرحه بشيء ليس هو بجرح، رأيته سمعت من بيته صوت الطنبور، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب، كانوا يقول لما هذا عن تسميته لم يسميه بل قال حدثني الثقة، أوقعت ريبة في قلوبنا لعل وراء لأكمة شيء، فلا بد أن يكون يسمي لنا حتى ننظر الذي أرسله لماذا أخفاه، المدلس لماذا يدلس، لا بد أن يكون له سبب. بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات، إذا قال أن كل من أروي عنه ثقات فأيضا لا يقبل هذا القول منه، ثم روى أمن لم يصمه لم يعمل بتزكيته لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة. الآن تجدون حتى الذهبي رحمه الله في موضع من المواضع قال روى عنه الشعبة ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل، والشعبة منقن للرجال، هذا قاله بالجرح في الميزان، والشعبة منقن للرجال، لكن في الحقيقة وجدنا هو نفسه ذكر، وأنا عندي بس في هذا في أوائل النسخة، فذكر أن فلانا روى عنه شعبة وهو مجهول أو هو ضعيف وهو كذا، فكونه منقن للرجال يكون على الأكثرية، لكنه قد يروي عن شخص يراه أنه ثقة وهو ضعيف عند الآخرين أيضا، فيبقى القول أنه مثل ما الآن يقال كلما سكت عنه ابن حجر في كتابه فتح الباري ولم يحكم على الأثر أو الحديث فهو حسن، قال في المقدمة قال لا أورد في كتابي هذا إلا ما صح أو حسن، فيذكر ويحسن، يذكر ويصحح، يذكر ويسكت، فحمل العلماء غير واحد قالوا هو شرط في شرحه هذا ألا يذكر إلا ما حسن. بعد البحث وقد جاءت رسائل علمية في هذا وجد أن هناك المسكوت عنها من الأحاديث الكثيرة أو الأثار الكثيرة ضعيفة مما سكت عنه ابن حجر، فلا يقبل كلامه كل ما سكت عنه قول أبي داود قبل هذا ما تشك عنه فهو صالح، ما هو كذا، هذا لم يقبله العلماء، ووجدوا هناك أشياء لأجله قالوا صالح، ما قصد أبو داود صالح للاحتجاج، إنما قال صالح للاعتبار، هذا الذي يتنزل عليه الأحاديث التي سكت عنه قد بعثت فيها. فالحاصل كذلك إذا قال كل من أروي عنه لا أروي إلا عن ثقة لا يقبل إلا أن يسمي فردا فردا من شيوخه الذين يروي عنه. وقيل يكتفى بذلك مطلقا لأن كما لو عينه لأنه معمون في الحالتين معا، فإن القائل عالما، أي فإن كان القائل عالما أي مجتهدا كمالك والشافعي وكثيرا ما يفعلان ذلك وفئ في حق موافقه في المذهب، كان يقول ما دام مقلدا للإمام مالك رحمه الله فيجوز له أن يأخذ كلامه على أنه ثقة، مع أن الشافعي نفسه ومالك نفسه عينوا رواة عنهم وثقوه وهم مجرحون عند الجمهور. يقول كفي في حق موافقه في المذهب لا غيره، يعني إذا كان واحد لا يوافق في المذهب لا يجوز له أن يعمل، هذا لا يعني يعطينا قاعدة عامة، نحن نريد قائمة لا قاعدة في المذهب أنه ما دام مذهبه مالكي فيقبل كلامه ويصحح هذه الحديث، لا، ينبغي أن يكون له قاعدة عامة مضطردة معروفة لكل الأئمة يتنزل عليه الأفراد الأحاديث. نعم لا غيره عند بعض المحققين، قال ابن الصباح لأنه لا يريد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل لا يذكر الإرهابي قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف هو من روى عنه ذلك، واختاره إمام الحرمين ورجعه الرافي بشرح المسند وفرضه في صدور ذلك على أهل التعديل. وقيل لا يكفي ذلك أيضا حتى يقول كل من أروي لكم عنه ولم أتمه فهو عدل، حتى هذا أيضا لم يقبل على الصغير. قال الخطيب قد يوجد في بعض من أبموه الضعف لخفايا عالي كرواية مالك عن أبي الكريم ابن أبي المخارق، فكأنه تلخص لنا الموضوع أن الصغير وإن كان بعض الأفراد قالوا كذا وقالوا كذا لكن الجرح المفسر، الجرح إذا خلى عن التعديل فهو مقبول مبرما، أما إذا كان تعارض مع التعديل فينظر مع القرائن الأخرى أكبر القرينة أن يكون مفسرا الجرح وهو مقدم على التعديل، وقد تكون هناك قرائن ترجع غير الراجع. وصلى الله على خير خلقه.
إذا تعارض مثلا الجرح مع التعديل هل يجمع ما بينه وينزل منزلة بين منزلتين؟
ينزل بين منزلتين يمكن أن يكون هو نزلوه، قالوا لا نقبل نتوقف حتى يقطع الله هو الفتاح العليم، هكذا قالوا، لكن ما قبلوا هذا، قالوا لا، إذا كان المعدل عالما والمجرح عالما ولم يفسر جرحه فالتعديل مقبول، ما توقفوا في هذه الحالة، ما توقفوا، إنما توقفوا في المستور الذي لم يعرف حاله والمجهول إلى آخره. هناك سؤال هذا يأتي في الكتاب عندنا، إذا تعارض القولان من عالم واحد في الجرح والتعديل فأيما يقدم من قوله؟ أكادوا أن يتفقوا على أن الشيخ إذا كان له رايان وقولان في المذهب، أيضا الشافعي له قول قديم والقول جديد، فالقول القديم يكون منسوخا والجديد هو يكون ناسخا، هكذا يبحث في أقوال الأئمة، فبذلك تزداد أهمية الروايات، روايات المنقولة عن الأئمة في الجرح والتعديل. فمثلا قد يكون عبد الله بن الإمام أحمد أنا فيه روى في كتاب العلل ومعرفة الرجال كلاما في توثيق راو، وجاء بعده صالح وجاء بعده الميموني المروذي وغيرهم، إذا رووا في الراوي نفسه ورواياته متأخرة عن رواية عبد الله تجريحا لهذا الراوي، فيكون بناء على ما تغير رأي الإمام نظرا لحال الراوي الذي تبين له ولم فيما بعد ولم يتبين له في السابق، فإذا كان من الإمام الواحد فينظر هذه الطريقة. ثم وراء هذا النقل أيضا، فقد يكون فلان ليس بهباد و يعني لا فلان ليس بثقة، وجد عند ابن معين هذا ووجد في كتابه ونسخته فلان ثقة، فليس بثقة من أين جاء؟ النقل أيضا يحتاج إلى التحري فيه. الله المستعان. هل يشترط في الجنة أن يكون الجارح أعلم من المجروح؟ هل يشترط في الجارح في الجرح أن يكون الجارح أعلم من المجروح؟ ليس بلازم.